درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله. الدرس 68.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال ابن القيم رحمه الله في شرحه لأخطار وأضرار النظر إلى ما حرم الله، لا سيما إلى النساء وإلى المردان، وإن كلامه يعتبر غذاء ودواء وشفاء، لأنه مدعوم بالأدلة والبرهان، وكذلك أيضا مؤيد بالفهم الصحيح والنصح للعبد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الداء والدواء، وقال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. هذا الحديث هو متفق عليه، وهذا الحديث قد جاء عن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو هريرة وعمر ابن الخطاب وأبو طلحة وابن عباس وسهل بن حنيف وعائشة وأبو شريح رضي الله عنهم جميعا، وأشهرها حديث أبي سعيد وهو أصحها. قال: والنظر أصل عامة الحوادث. إيش سمعتم؟ لا إله إلا الله. لو فهمنا هذا الكلام وجعلناه نصب عيوننا لكنا سالمين من الأمراض والآفات والحوادث. قال: والنظر أصل عامة الحوادث. المراد بالحوادث المصائب والنكبات والمهلكات التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد، ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. قد قال الشاعر أحمد شوقي: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. يعني هكذا الشر يعني يتحقق بسبب وجود النظرة بشهوة إلى ما حرم الله عز وجل. قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر. وفي بعضها الغيب، وهي المرأة الناعمة الجميلة: يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات. ما معنى الحرقات يا رجال؟ من يقول ما معنى الحرقات؟ من رفع يده؟ ها قم. ها، الحرق في القلب ساعدوه ساعدوه قم، يعني يبقى الشخص يتأسف ويتندم. قد قال الحسرات والزفرات هات يا رجال هات يا رجال عند غير من ربع يده. الذي يظن الحرقات أنها تحرق الإيمان تحرق الإيمان. قال فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه. عذاب. انظروا من هو السعيد الذي ينظر إلى ما حرم الله، لا سيما ما صار سهلا الآن في الجوالات إلى آخره. نعوذ بالله من غضب الله، يعذب الشخص نفسه وهو في عافية في سلامة في أمان. قال رحمه الله قال الشاعر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وهذا البيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه، فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرته على الكل التي لا تنتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد. وكم ممن أرسل لحظاته، ما هي لحظاته؟ نظراته، فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا. من الذي يتشحط؟ من هو؟ ها؟ القلب. القلب صار يضطرب كاضطراب المصروع واضطراب المتشنج عياذا بالله. قال يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. ولي من أبيات، هذا ابن القيم يقول، ولي من أبيات مل السلامة فاعتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. ومن العجيب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه وهي المرأة حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر. ولي من قصيدة يا راميا بسهم اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب، أي بالهلاك. والرسول هنا النظر. قال وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب فيتبعها جرحا على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضا في هذا المعنى ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، مراد بالمليح الولدان المردان، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكاء، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. لا إله إلا الله. هكذا عرف المنصفون مدى الخطر الذي يقع فيه من يطلق بصره إلى ما حرم الله، ومن يسرح نظره إلى ما منع الله عز وجل. وقد قيل حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. نقرأ عليكم هذه القصة من كتاب الشعب للبيهقي رحمه الله. قال عبده ابن عبد الرحيم خرجنا في سرية إلى الروم، يعني يقاتلون فصاحبنا شاب لم يكن فينا أقرأ للقرآن منه ولا أفقه منه ولا أفرض، صائم النهار قائم الليل، فمررنا بحصن لم نؤمر أن نقف على ذلك الحصن، فمال رجل منا عن العسكر ونزل بقرب الحصن، فظننا أنه يبول، فنظر إلى امرأة من النصارى تنظر من وراء الحصن فعشقها، فقال لها بالرومية: كيف السبيل إليك؟ قالت: هين تنصر ونفتح لك الباب وأنا لك، أي امرأة زوجة. قال: ففعل، يعني بادر إلى التنصر، فأدخل الحصن. قال: فقضينا غزاتنا في أشد ما يكون من الغم، كان كل رجل منا يرى ذلك بولده من صلبه، ثم عدنا في سرية أخرى فمررنا به ينظر من فوق الحصن مع النصارى، فقلنا: يا فلان، ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعلت صلاتك وصيامك؟ قال: اعلموا أني نسيت القرآن كله، ما أذكر منه إلا هذه الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال الشيخ أحمد: هكذا يكون حال من تدركه الشقاوة والعياذ بالله. وكم الذين خسروا كثيرا وعذبوا وهلكوا وغيروا وبدلوا وانحرفوا بسبب النظر إلى ما حرم الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قصرا إلى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة، أي أماني باطلة. قال: حتى تصير أماني باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده ووفاه حسابه، والله سريع الحساب. قال سهل بن عبد الله التستري: رأس مال الحكمة ثلاث: رياض النفس في المكروهات، أي يروضها على تركها، والثاني فراغ القلب عن حب الشهوات، والثالث القيام على القلب بحفظ الخطرات. فمن راقب الله عند خطرات قلبه عصمه الله عند حركات جوارحه، عصمه الله عند حركات جوارحه. وقال سهل أيضا: القلب رقيق يؤثر فيه الشيء اليسير، يؤثر فيه الشيء اليسير، يعني من الخير أو الشر، فاحذروا عليه من الخطرات المذمومة، فإن أثر القليل عليه كثير. وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا: من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها وهي لعمر الله رؤوس أموال المفاليس ومتاجر البطالين، وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال، كما قال الشاعر: منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا، وهي أضر شيء على الإنسان، وتتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والحسرة والندم، والمتمني لما فاته مباشرة لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه نحت صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه، فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره، وذلك لا يبدي عليه شيئا، وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب. هو لا يأكل، هذا هو الصحيح، إنما هنا ما فيه، هو لا يأكل ولا يشرب، والسكون إلى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسة النفس ووضاعتها، يعني النفس حقيرة وتافهة، الذي يحب المنكرات يحب الحرام ويتعلق به وينشط له ويعشق ويفتن إلى آخره، هذا من جهة من ضعف الإيمان، من قلة المراقبة للرحمن، ومن جهة ثانية من مهانة النفس. وإنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول: خطرات يستجلب بها منافع دنياه، وخطرات يستدفع بها مضار دنياه، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. فليحصر خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم الذي يخشى فوته، وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. بقي قسمان آخران، أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه. فهنا يقع التردد والحيرة، فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم. المهم يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: واعلم أن الخطرات والوساوس، وتسمى الهواجس أيضا، تؤدي متعلقاتها إلى الفكر، فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر، فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة، فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر، فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة. ومن هنا ارتفع من ارتفع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب، يعني بالتعقل ارتفع من ارتفع عندما يستعمل عقله في النظر في عواقب الحرام والمكرات والمعاصي، وأن من أسباب الضعف والسقوط من عين الله، من أعين عباد الله، من أسباب تغير الأحوال، من أسباب المهانة إلى آخره. قال رحمه الله: فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر. والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع، مدار الشرع والقدر، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها، فخطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك. وبذلك جاءت الشريعة، يعني بسد الذرائع، جاءت الشريعة بسد الذرائع. ومنها هذا الحديث الذي قرأناه في أول الدرس، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن أن يجلسوا في الطرقات من باب سد الذرائع، لأنهم إذا جلسوا يخشى عليهم أو على بعضهم أو على أحدهم أن يقع فيما حرم الله، والسبب في ذلك أنه جلس في هذا المكان. قال: وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله وللدار الآخرة. فما كان لله أنواع، أحدها الفكرة في آياته المنزلة وتعلقها وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. هذا مشهور من كلام الحسن البصري رحمه الله. القصة تلك أن الفضيل بن عياض كان في أيام شبابه يسرق ويتسلق البيوت يؤذي له عباد الله، فسمع تاليا يتلو القرآن، يعني يصلي صلاة الليل في البيت وهو يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. سمعها وأصغى لها، ففتح الله عليه بأن قال: بل آن الأوان يا رب. ونزل، ومن تسلقه واتجه إلى المسجد وإلى عبادة الله، وتاب إلى الله تلك التوبة العظيمة، وأقبل على العلم الشرعي وعلى الإصلاح والعبادة كما تعرفون ذلك. قال رحمه الله: الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده. وقد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعلقها، وذم الغافل عن ذلك. وإن حث الله يا رجال على ذلك، أين؟ في أي سورة؟ في أي آية؟ قم. بارك الله فيك. أصاب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والشاهد، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الثالث: الفكرة في آلائه، وهي النعم الكثيرة، وإحسانه، وفي آلائه الغزيرة، وإنعامه على خلقه بأصناف النعم، وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. يعني لو فكر أن الله أعطاه النظر فقال: لو ارتكبت معصية أخشى أن يأخذ الله بصري فأصير أعمى وأصير أعور بدون بصر تام، فلما أتسبب في أخذ بصري وهو أغلى من الدنيا وما فيها من أجل نظرة محرمة مفسدة مضرة مهلكة؟ انتبهوا يا رجال أن تذهب عقولنا سدى. قال: وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه، ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة. الرابع: الفكرة في عيوب النفس وآفاتها، في عيوب العمل، في عيوب النفس، أن الشخص يقول محاتبا نفسه ومهاججا لها وغضبان عليها. يعني بعض النفوس تريد الحرام ولا تكتفي بالحلال، وربما استهانت بالحلال وعزفت عن الحلال ونشطت للحرام. هذه نفس معاندة، هذه نفس معاندة. المطلوب من صاحبها أن يكبحها وأن يقهرها وألا يستسلم لها. قال رحمه الله: الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل. كم من شخص يتواصل مع نساء وامرأته مهجورة في البيت، هجر امرأته، امرأته تحب أن تراه عندها وأن تراه يحتف بها ويعطيها حقها، وإذا به قد صار مجنونا، يعني تبع النساء عياذا بالله. قال: هذه الفكرة عظيمة النفع، وهي الفكرة في عيوب النفس. يعني هذا الشخص يكون طبيبا إذا فكر في عيوب نفسه ويعني جد في ذلك، وكذلك أيضا حاول أن يستبحر ما في النفس من آفات وأن يدقق وأن يدقق ويفتش، فإنه سيصل إلى آفات كثيرة يرى أنه يسعى في إصلاح نفسه قبل أن تهلكه نفسه عياذا بالله. ولهذا قالوا: مثل النفس كمثل الماء الراكد، مثل النفس كمثل الماء الراكد. الماء الراكد لا ترى فيه جراثيم ولا ترى فيه أوساخا وأقدارا، لكن حركه هنالك ستظهر لك الجراثيم والقادورات وما أشبه ذلك. وهكذا النفس، الشخص قد يظن أنه من أصلح الصالحين وأن نفسه صالحة لأنه لم يجربها عند المعصية، فإذا وصل إلى امرأة جميلة فتن بها، ونعرف يعني أن نفسه عدو مبطن، أن نفسه عدو مبطن. قال رحمه الله: وهذه الفكرة عظيمة النفع، وهي باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة، ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها، فحي القلب ودارت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. لأن أعظم عدو داخلي للقلب النفس، هي الجندي العاق، الجندي العاصي، الجندي المتمرد. من لم يفقه هكذا ويحارب نفسه فإنه سيؤخذ غيلة من قبل نفسه تغتاله نفسه. الخامس: الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه، فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. الرجال احفظوا هذه الكلمة، احفظوها لعلنا ننتفع بها. ما هي ما هي ما هي الكلمة هذه؟ قم، بارك الله فيك. جميع المصالح، خذوها، إنها كلمة تكتب بماء الذهب. فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، يعني من المحافظة على الوقت من أجل القيام بما فيه الإصلاح. فإذا ذهب من هنا الوقت هذا من الليل وهذا من النهار وهذا كذا وهذا كذا، فكم تذهب من مصالح. قال الشافعي رضي الله عنه: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم: الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك. وذكر الكلمة الأخرى رحمه الله تعالى، قال: ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. الجملة الثانية: ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، ومادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من نر السحاب. فما كان من وقته لله وبالله، يعني لله أخلص في ذلك أنه يجعله في طاعة مرضاته، وبالله أي استعان بالله على القيام بتلك الطاعات، فهو في حياته وعمره وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش في عيش البهائم فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله. وهذه الجملة الثانية تكتب بماء الذهب، ليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله، وما عدا ذلك فضياع وسداء وتلف. قال: وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر، فإما وساوس شيطانية، وإما أماني باطلة وخدع كاذبة بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والموسوسين والموسوسين، ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق: إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت بها نفسي زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. سبحانك اللهم وبحمدك.
في العاشر من شهر ربيع الآخر لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. دار الحديث بمعدر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.ssh-imam.com